التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحية من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، وباسم أسرة إذاعة العراق الحر نهنئ العالم الإسلامي وكافة المسلمين في العراق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أملين أن يعود عليكم بالخير والأمن والسلام. ندعوكم مستمعين الأكارم لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى استوديو الأخبار لنتابع بصحبة الزميل فارس عمر نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قتل رئيس مجلس صحوة الأنبار الشيخ عبد الستار أبو ريشة اليوم الخميس في عملية تفجير استهدفت سيارته في محافظة الأنبار. عضو مجلس صحوة الأنبار حميد الهايس قال لإذاعة العراق الحر إن الشيخ أبو ريشة قتل في انفجار عبوة ناسفة.
الاغتيال وقع عن طريق عبوة ناسفة ضربت في السيارة والسيارة انقلبت، مما أدى إلى وفاة الشيخ رحمه الله. الشيخ أبو ريشة كما تعلمون هو صاحب الزراعة الأكبر في المصالحة الوطنية والقضاء على العنف الطائفي والقضاء على القاعدة في المنطقة الغربية، وهو القائد اللي يعتبر الروحي والميداني لتلك المنطقة.
وأكد المتحدث العسكري الأمريكي الرائد وينفيلد دانيلسون أن الشيخ أبو ريشة قتل أمام منزله إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير أمن الأنبار طارق الدليمي قوله أن الشيخ أبو ريشة كان عائدا إلى بيته عندما انفجرت عبوة ناسفة أصابت سيارته إصابة مباشرة أثناء مرور موكبه. في واشنطن استنكر البيت الأبيض اغتيال الشيخ أبو ريشة بوصفه اعتداء غاشما، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أن على أمريكا أن تدرك ما يعنيه للأمن القومي الأمريكي عدم البقاء والتوثق من استتباب الأمن في العراق، وأن لا يكون لتنظيم القاعدة ملاذ آمن في العراق بحسب تعبيرها. وزارة الدفاع الأمريكية من جهتها اعتبرت أن اغتيال الشيخ أبو ريشة خسارة مأساوية، وقال المتحدث باسم الوزارة جيف موريل أن الشيخ أبو ريشة أطلق حركة ستبقى بعده رغم الخسارة المأساوية بمقتله. مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية قالوا أن ثلاثة من حراس الشيخ أبو ريشة قتلوا أيضا في الهجوم. قال مسؤول يشارك في المحادثات بين الكتل السياسية حول قانون النفط اليوم الخميس أن المحادثات دخلت طريقا مسدودا، وأشار المسؤول إلى أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء لم يتوصل إلى نتيجة لأن المفاوضين الأكراد أصروا على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفضوا النص الذي تضمن تعديلات أدخلها مجلس شورى الدولة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤول قوله أن خلافات أخرى ظهرت حول إدارة حقول النفط المنتجة حاليا والحقول غير المكتشفة. وأكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح وجود خلافات دون أن يحدد طبيعتها، وقال صالح أن هناك مشاكل ولكن المفاوضات ما زالت مستمرة. قالت مصر اليوم الخميس أنها لم ترى حتى الآن مجهودا أمريكيا كبيرا من أجل التحضير لمؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عقده هذا العام. وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير من جهته أشار إلى أن هذه التحضيرات التي تتخذ شكل محادثات بين إسرائيل والفلسطينيين بالدرجة الرئيسية هي بداية ولكنها ليست كافية. وكان كوشنير أجرى محادثات في القاهرة مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط قبل توجهه إلى بيروت. وقال أبو الغيط في أعقاب المحادثات أن الولايات المتحدة لم تفصح حتى الآن عن تصورها للمؤتمر، وأعرب عن الأمل بأن تسفر زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز للمنطقة في 19 من شهر أيلول الحالي عن تحديد جدول عمل المؤتمر ومكان انعقاده وموعده. أصدرت هيئة الإرصاد الإندونيسية اليوم الخميس تحذيرا من موجات التسونامي بعد أن ضرب زلزال قوي المنطقة الواقعة قبالة جزيرة سومطرة، وكانت سلسلة من الزلازل والهزات الارتدادية ضربت جزيرة سومطرة متسببة في مقتل 9 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمئات المنازل على امتداد الساحل الغربي للجزيرة. قال الجيش الباكستاني أن 10 جنود على الأقل قتلوا اليوم الخميس إثر انفجار وقع في منشأة عسكرية قرب العاصمة إسلام آباد. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الباكستانية جاويد إقبال تشيما قوله أن تحقيقا بدأ لمعرفة أسباب الحادث. قالت الحكومة الصومالية اليوم الخميس أن التحالف الذي اتفقت قوى معارضة على تشكيله هو تحالف إرهابي لا يشكل تهديدا حقيقيا، وكانت فصائل صومالية معارضة أعلنت في العاصمة الأريترية أسمرة يوم أمس الأربعاء عن تشكيل التحالف من أجل تحرير الصومال الذي يضم اتحاد المحاكم الإسلامية في صفوفه. قالت قوات التحالف في أفغانستان في بيان اليوم الخميس أن 45 من عناصر طالبان قتلوا في اشتباكات وقعت في إقليم أرزوغان وسط أفغانستان، وأضاف البيان أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجم مقاتلو طالبان دورية مشتركة للجيش الأفغاني وقوات التحالف وتدخل الطيران الحربي لإسناد الجنود. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. تتابعون الإشاعات في الشارع العراقي، ومختصون يحذرون من خطر الإشاعات المنظمة. الإعلان عن توقيع اتفاقية للتعاون الإعلامي والفني بين شبكة الإعلام العراقي واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. وقبل نهاية الساعة حين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء الحمايات الشخصية لجميع أعضاء مجلس النواب وتخصيص 20 عنصرا لحماية كل عضو في المجلس مقابل استقطاع 10 ملايين دينار المخصصة ضمن رواتبهم أثار ردود أفعال متباينة بين النواب العراقيين. وقد تشكلت مؤخرا مديرية تتولى تنظيم عمل الحراسات الشخصية، هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر شروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني في لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد الذي تابع أيضا ردود الأفعال.
استحدثت الحكومة العراقية مؤخرا مديرية تعنى بالحراسات الشخصية لأعضاء مجلس النواب وتنظيم عملهم، وقد أوضح وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن تسمية هؤلاء الحراس سيكون من قبل أعضاء مجلس النواب أنفسهم، وأن رواتب الحراس ستكون مستقطعة من مخصصات النائب.
ومن نظام الداخلي مجلس النواب أنه لكل عضو مجلس النواب له 20 حارس ويتقاضى مقابلها مبلغ. الآن احنا أنشأنا مديرية الحراسات الشخصية كحكومة، هي تتولى حقيقة تسمية وإدارة التسمية، ليس بالضرورة تولى الحكومة لكون دولي يعني هؤلاء هم حمايات، وبالتالي عضو مجلس النواب يتولى تسميتهم، ولكن الحكومة تتولى تنظيمهم والبحث عن قاعدة معلومات عنهم وتسجيلهم. وبالتالي عندما تتولى الحكومة فهي تدفع المبلغ مقابل يستقطع هذا المبلغ من النائب في البرلمان اللي هو 10 ملايين دينار مخصص لحمايته. ولكن على الحكومة من الناحية الأمنية أن تبحث عن خلفيات هؤلاء، ليس لديهم سجل جنائي.
من جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي عدم وصول مثل هذا القرار إلى لجنته. البياتي أشار إلى أن هذا القرار سيناقش حال وصوله داخل قبة مجلس النواب.
نحن سمعنا بهذا القرار وستدرس هيئة الرئاسة هذا الأمر وكذلك سنناقشه في لجنة الأمن والدفاع باعتبارنا جهة معنية، بالإضافة إلى أنه ستطرح للنقاش في داخل مجلس النواب. نحن يهمنا حماية المجلس وأعضائه ولا يهمنا الآلية والطريقة. نحن منذ البداية لأسباب وظروف خاصة بالوضع العراقي كان العضو هو الذي يهيئ الحمايات، أما إذا الدولة الآن أصبحت قادرة على أن توفر لعضو المجلس الحماية من خلال الأجهزة الأمنية فهذا هو ما نصب إليه وهذا هو ما معمول به في كل دول العالم.
قرار الحكومة هذا لاقى ردود أفعال مختلفة لدى أعضاء مجلس النواب، فعضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري رحب بمثل هذه الخطوة لأسباب أوضحها بالقول:
حمايات الأعضاء سيمتلكون باجات وهويات تسمح لهم بحمل السلاح والحركة بحرية أكثر في مناطق تنقل الأعضاء، وهذا إحنا ما كنا نعاني من عنده لأنه آليات صرف جهازات السلاح وهويات الحمايات كنا نعاني من إرباك في الجانب الإداري بها بسبب إرباك منحهم هذه الباجات والهويات في مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك أن وزارة الداخلية كانت مقصرة في منحنا جهازات حمل السلاح، وقد استلمنا أسلحة ولم استلم عتاد، واستلمنا أسلحة ليست بالمستوى المطلوب أيضا من وزارة الدفاع وهذا أيضا تتحمل. فإذا كان تجهيز الحمايات من الحكومة كما يتجهز حمايات الشخصيات الحكومية وتمنح هذه الباجات وهذه الهويات، أنا أتصور أن هذا جانب إيجابي.
أطراف نيابية أخرى عبرت عن خشيتها من أن يؤدي هذا القرار إلى فرض أفراد من قبل أجهزة الأمن الحكومي ليكونوا أفرادا في حماياتهم.
عضو مجلس النواب هو يعرف من يحميه ومن يأتمر بأوامره. طيب إذا تم تعيين أناس غرباء كيف يتم يعني أنه هؤلاء يكونون مأموني الجانب؟ تعرف الآن في ظل هكذا ظرف، في ظل خرق أمني لأجهزة الأمن والدفاع والداخلية، لا يمكن الاستهانة بهذا الأمر. هذا معناه أنه تجاوز على أولا سلطات مجلس النواب وعلى حقوق الأعضاء، وممكن أن يعرض النواب إلى خطر غير محسوب. يعني
بخصوص أن تكون الرواتب مدفوعة من قبل الدولة لكن تستقطع من أعضاء مجلس النواب، أيضا كيف تجدون هذا الأمر؟
حماية أعضاء مجلس النواب، هناك عقد يوقع ما بين عضو مجلس النواب وما بين مجلس النواب الدائرة القانونية، عقد بموجبه يتم تعيين 20 شخص لحماية عضو مجلس النواب، وهؤلاء يتم اختيارهم في الضوابط وشروط معينة، وتدفع أجور هؤلاء الموظفين من ميزانية مجلس النواب بواقع 500,000 دينار لكل منتسب.
ويذكر أن الحمايات الشخصية لبعض أعضاء مجلس النواب قد اتهموا بارتباطاتهم بتنظيمات وميليشيات مسلحة، مما دفع بالعديد من السياسيين بمطالبة الحكومة لوضع المعالجات لهذه الإشكالية الأمنية، وقد يكون قرار الحكومة الأخير أحد هذه المعالجات. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، من منا لم يسمعوا إشاعة أو خبر كاذب أو قصة ملفقة؟ والمعروف أن الإشاعات تنتشر بسرعة وخاصة في بلادنا، وفي هذا قال الطبيب الإنجليزي الخاص بالعائلة المالكة في العراق الدكتور أندرسون في كتابه 10,000 ليلة وليلة في بغداد إن الإشاعة في الشرق أسرع من البرق. وكان يتحدث عن أوضاع العراق في تلك الفترة حيث الأمن والاستقرار، ترى ما الذي كان سيقوله الآن حيث أصبحت الإشاعات تملأ حياة العراقيين؟ تقرير سعد كامل.
والله الإشاعة موجودة بحياتنا، يعني هسه ابتداء من تروح للدوام تصعد بالكية أو بالسيارة العامة راح تلقى 2-3 يشولفون في موضوع زيادة الرواتب أو الطرق مسدودة، فما ينزلون تلقى السيارة كلها تعجب موضوعهم. مو بس هيجي، ذاك اليوم طلعونا إشاعة المي مسمم، فالعالم التجت كلها على المياه المعدنية. ذاك اليوم جانا واحد قال يا بترى المحطات مال كرخ ما راح توزع بنزين، فكل هالعالم خزنت بنزين ولما شكوا بنزين بالشارع.
أنت من النوع اللي يصدق الإشاعة ويمشي وراها؟
الإشاعة يعني أنا ما أعترف بها صراحة، يعني لأن عندي فد قانون ماشي عندي، لا تقول سمسم إلا تلهم، فأسمع كثير إشاعات وأشكال إشاعات بس ما أصدقها.
بساطة تفكير البعض قد تدفعه إلى تداول تلك الأنباء البعيدة عن الحقيقة والتحول إلى وسيط لنقل إشاعات مغرضة.
والله احنا يومنا ده نعيشه كل اشاعات من الصبح، اشاعه على ابسط شيء، يعني انت اللي تروح مثلا في المنطقه انت مننا اشاعه انه طريق مسدود لان المنطقه ساخنه واكو فد اعتداءات واكو فد، وهو بالحقيقه كل شيء ماكو.
زين انت الاشاعه يعني كيف تتعامل معها؟
انا اعرضها على عقلي، انا استوعبتها بعقلي وشفتها معقوله اخذ بها، واذا لا شفتها بعيده عن الخيال ما اخذ بها.
ويبدو ان الاوضاع المتازمه قد اربكت حياه الناس، ومن لا سبيل له سوى الجري وراء كذبه الاشاعه حتى عتبه الباب.
اي اشاعه تنجح عندنا بهالشي ظروف، لانه الناس يصدقون كل شيء، لانه وضع هو تعبان، المواطن يعني تفكيره محدود صار، يعني بس قام يدور الخبر يستفاد من عده، فكل ده مرتبط بالاشاعه، والاشاعه هذا طلع هالامور هاي كل الارهاب، يعني هذا سلاح بيديهم صار بحيث يتعبون المواطن العراقي.
الاشاعه يصفها البعض من المختصين بعلم النفس بانها حرب نفسيه قد تترك الاثر البالغ في المجتمع.
الحقيقه موضوع الاشاعه لها تاثير كبير على المجتمعات بصوره عامه وعلى المجتمع العراقي بصوره خاصه، خصوصا في هذه الظروف. يعني سابقا كان يقال بانه الاشاعه جزء من الحرب النفسيه اللي تستخدم كوسيله عسكريه يستخدموها كبار الضباط في الحروب. الان هذا الاسلوب مطبق من قبل الارهابيين بصوره متعمده، وهناك ايضا اشاعات تستخدم من قبل الناس صوره غير متعمده، بالنتيجه تؤدي الى هدف واحد. الاشاعه لها تاثير كبير على المجتمع، وجزء كبير من الاحتقان الموجود في مجتمعنا اليوم سبب الاشاعه.
ويحذر المحامي محمد هاشم من خطر تلك الاشاعات المنظمه والتي تحاك خلف الكواليس.
الأخطر هي الإشاعة السياسية اللي تنبث هسه بوقتنا هذا، هذه إشاعة منظمة لها ناسة اشتغلوا وراء الكواليس أهداف لهم حتى تنطلع على الناس المثقفة المحتمل، لأن هي مدروسة.
ده تلمس يعني هذا الشيء ممكن أن يكون أثر في إثارة عنف، في تحقيق أغراض طائفية ممكن تكون
أثرت بشكل كبير، يعني ضمنت كل أحداث العنف والتفرقة الطائفية.
مسؤولية من يتصدى لهذه الإشاعة المنظمة؟
الأجهزة الحكومية الأمنية وسائل الإعلام الشريفة.
وتتأسف الصحفية براء قيس لقلة من يقف بوجه المغرض من تلك الإشاعات.
حقيقة يعني صحافة، خلينا نقول الصحافة العراقية خلال 4 سنوات اللي مرت بها صح أخذت مجال يعني كافي من الحرية، لكن بقت وسائل الإعلام المحلية تحديدا ما عندها فد نظم تتبعها برد الإشاعة. إحنا هنا الإشاعة عندنا يعني ناجحة 100%، فالإشاعة تشوفها تنتشر وتصدقها الناس، بالمقابل ماكو فد وسيلة إعلامية تطرق الحقيقة بنفس اللحظة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لسماع هذه الأغنية من المطربة سحر طه.
لا خبر لا جفي لا خبر تعدى عدى ليبيا وبدموعها يتشفى لا خبر لا خبر لا شفية لا خبر حلو لا شربة لا خبر قالوا صوانيكم شموع الدرسة والدم من الحلوة من قلبي حلوة الدم وترفع صاقة ليلة الحنة بعد بتحنى والدم من الحلوة من قلبي حلوة الدم وترفع صاقة ليلة الحنة بعد بتحنى
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي نشرت في صفحتها الأولى ما أكده النائب عن الائتلاف عباس البياتي من أن الكتل السياسية الرئيسة تعمل حاليا من خلال عقدها مباحثات مكثفة في الخفاء بحسب تعبيره للتوصل إلى اتفاق بشأن القوانين المهمة المعززة لمشروع الحكومة في تحقيق المصالحة الوطنية. مضيفا البياتي للصحيفة إن الكتلة اتفقت خلال الأيام الماضية على 90% من مواد قوانين العدالة والمساءلة والنفط وانتخابات مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن المباحثات متواصلة حاليا للوصول إلى إجماع بشأن قانوني الموارد المالية ومبدأ التوازن. هذا ونطالع في الصباح أيضا مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء قرار التأشيرة السوري. النائب عن القائمة العراقية صفية السهيل انتقدت اللقاءات التي أجراها الدكتور أياد علاوي مع جناح عزة الدوري مؤكدة أنها تصرفات فردية ولا تمثل وجهة نظر أعضاء القائمة. أما في خبر آخر فقد بلغت الخسائر المادية التي لحقت بالعتبتين المقدستين في كربلاء أكثر من 350 مليون دينار جراء أحداث العنف التي شهدتها المدينة أثناء الزيارة الشعبانية، حسب ما أفاد رئيس مجلس المحافظة عبد العال الياسري تقول الصحيفة. لننتقل بعدها إلى صحيفة المدى التي أشارت في أحد أخبار صفحتها الأولى إلى ما كشف عنه وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان من أن قرار عودته إلى الحكومة جاء بعد لقاء جمعه مع رئيس الوزراء نور المالكي، إلا أنه لم يقم باستشارة جبهة التوافق في قرار العودة. هذا وعلى صعيد آخر يخبرنا عنوان للمدى بأن مسلحين يستولون على نحو مليار دينار عراقي في بغداد في هجومين منفصلين بالزعفرانية وزيونة. في أجواء شهر رمضان الكريم المواطنون بين ارتفاع الأسعار وتأخير مفردات البطاقة التموينية. تحت هذا العنوان تقول المدى: حل شهر الصيام وكما هو الحال في كل رمضان، حيث تستعد العوائل العراقية في حملة منتظمة للتسوق، وبالمقابل تشهد الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع التي يتبضعها المواطن. وهذا الإرباك تقول الصحيفة يساعد في إشعال فتيلة تلكؤ توزيع مفردات البطاقة التموينية التي وإن وزعت فإنها ناقصة وبكميات كبيرة في أغلب المواد، اللهم سوى مسحوق الغسيل الذي حشدت الوزارة جهودها كي توزعه بالأكياس وبكميات كبيرة وكأنها تريد التأكد من نظافة الملابس، وعلى حد ما نشر في الصحيفة. من جانب آخر وفي جريدة الصباح الجديد، سياسيو العراق اختلفوا بشأن تقرير كروكر بيتريوس، مديح بما يشبه الذم وانتقاد وتذكير بالأخطاء. رئيس الوزراء المصري يخشى من انسحاب أمريكي مبكر من العراق، وفرنسا تؤيد انسحابا تدريجيا من العراق مشروط بموافقة السلطات العراقية. وفي الصباح الجديد أيضا، العراق دفع 22 مليار دولار عن غزو الكويت حتى الآن. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، وندعوكم لمتابعة تقارير المراسلين، وفيها تتابعون الإعلان عن توقيع اتفاقية للتعاون الإعلامي والفني بين شبكة الإعلام العراقي واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حكاية وقصص الكاتب العراقي خالد القشتيني وبرنامج أيام الخير. مستمعين الأعزاء، في السليمانية عقد مركز تنمية نشاطات الشباب بالتعاون مع منظمة NDI الأمريكية مؤتمرا بحث فيه المشاركون ظاهرة نفور الشباب من الشؤون السياسية والاقتصادية بعد عرض المؤتمر لنتائج الاستبيان الذي نظمه المركز، والتي أظهرت أن الشباب لا يهتمون بهذه الشؤون، ما عده المركز مؤشرا خطيرا يهدد مستقبل البلد. أحمد الزبيدي أعد التقرير التالي.
أكد المدير العام لمركز تطوير الشباب أكرم محمد أن عدد كبير من الاستبيانات التي أجراها المركز والتي شملت عدد من الشباب في مدينة السليمانية أثبتت أن عددا كبير من هؤلاء الشباب ليست لديهم ميول اقتصادية، أي بمعنى أنهم لا يرغبون دخول دنيا الأعمال. كما أشارت تلك الاستبيانات إلى نفور عدد كبير من الشباب خاصة في مدينة السليمانية من التعامل في مواضيع سياسية، وهذا مما يؤثر سلبا على مستقبل الإقليم لغياب كفاءات سياسية شابة قادرة على قيادة البلاد في المستقبل القريب على حد تعبيره. جاء ذلك عقب المؤتمر الذي عقده المركز بالتعاون مع منظمة NDI الأمريكية لمناقشة الأسباب والنتائج التي تمخرت عنها تلك الاستبيانات.
هناك نتائج ملموسة، حيث تمكننا من الوصول إلى معرفة أرقام وأحصائيات ونسب يعطي لنا معلومات ويعطي لنا خطط جديدة للعمل داخل الشباب، حيث هناك مشاكل قوية يتحداها الشباب. هناك كشفنا أن المجاميع الشبابية لهم عدة أهداف، هذه الأهداف مركزة على رفع هذه المعاناة. وهناك في منطقة حلبجة يعني هناك معاناة، الشباب لا يحبون السياسة وينفرون من العمل السياسي ويتوجهون إلى الأدبيات، لأن السياسة والحروب والمشاكل والصراعات السياسية أتعبتهم كثيرا، حيث يتمردون من المجتمع ويتمردون من السياسة ومن الأخبار ومن المشاكل. وهناك أيضا يعني أرقام بأن الاهتمام الاقتصادي لدى الشباب قريبة من الصفر، وهذا يعني يدل على أن منطقتنا منطقة بعيدة عن التخطيط الاقتصادي والاعتماد على الذات والاعتماد على الميزانيات، يعني حيث أن الشباب لا يهتمون بالاقتصاد والاقتصاد الركيزة الأساسية في المجتمع.
شخصتم أنتم هذه المشاكل، هل وجدتم حلول ناجعة لحل هذه المشاكل؟
نعم، هناك عدة توصيات ينتج من هذا الكونفرنس ويقدم إلى الجهات الرسمية، حيث هناك منظمات عالمية موجودة، منظمة NDI موجودة، نحن نقدم هذه المشاكل وهذه التوصيات في النهاية، لأن يمكن بواسطة هذه الطروحات الحلول أن يكون هناك مشاريع أخرى يمول من قبلهم حتى نتطور العمل داخل الشباب. وهناك ممثل المحافظة موجود يقدم له أيضا الخطوط العريضة لحل المشاكل، وهناك أيضا موجود ممثل عن المنظمات الـ NGO والأحزاب السياسية موجودة. من خلال هذه التوصيات يمكن أن نصل إلى خطوط عريضة للعمل في المستقبل.
المشاكل والأسباب التي أشرتها تلك الأبحاث والاستبيانات تم رفعها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة بحقها وإيجاد حلول ناجعة من أجل خلق جيل شاب قادر على إدارة شؤون البلاد، إلا أن هذه المشاكل لن تجد من يحلها، والسبب وراء ذلك هو نقص التخصيصات المالية اللازمة لذلك. هذا ما أكده الممثل مجلس المحافظة في المؤتمر وعضو المجلس أنور سنجاوي.
نحن لدينا مشكلة في محافظات إقليم كردستان. محافظات إقليم كردستان انتخبت المجالس المحافظات، ولكن لحد الآن ليس لها أي صلاحية لتطبيق صلاحياتها حسب ما يعني انتخبوا له، فهذه مشكلة كبيرة في محافظات السليمانية وأربيل ودوق. لحد الآن برلمان كردستان لم يصدر أي قانون ليقوم المجلس محافظات الكردستان بأعمالها، هذا سبب رئيسي لأجل لا يتم ما نريد أن نعمله لأجل الشباب في محافظتنا. ليس لدينا سلطة إدارية في المحافظة الفعلية، لهذا كل مشاريعنا إحنا نواجهها إلى الحكومة إقليم كردستان، ولحد الآن ليس هناك جواب عملي لتطبيق هذه التوصيات والمطالب.
ومن الجدير بالذكر أن الكثيرين ممن حضروا المؤتمر أبدوا مخاوفهم من عدم استطاعة الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، كون الشباب يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع قد تصل إلى نحو 70%. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، جرى في القاهرة الإعلان عن توقيع اتفاقية للتعاون الإعلامي والفني بين شبكة الإعلام العراقي واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. القائم بأعمال السفارة العراقية السفير سعد محمد رضا أكد لإذاعة العراق الحر أن السفارة العراقية عملت منذ فترة على إعداد مذكرة التفاهم هذه، مشيرا إلى أهم بنودها ومدى تأثيرها على العلاقات الثنائية بين البلدين. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
وقعت شبكة الإعلام العراقية واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري اتفاقية شاملة للتعاون الإعلامي والفني بين الجانبين. تم التوقيع بجهود ورعاية السفارة العراقية بالقاهرة التي أعدت مذكرة التفاهم. ويتحدث القائم بالأعمال العراقية السفير سعد محمد رضا لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل الاتفاقية قائلا:
السفارة عملت منذ فترة ما بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المصرية وشبكة الإعلام العراقية على إنضاج بروتوكول للتعاون ما بين أعرق مؤسستين إعلاميتين موجودات في الوطن العربي. والحمد لله أثمر هذا النشاط أو هذا الجهد إلى توقيع هذه المذكرة. من أهم بنود هذه المذكرة هو التعاون الإعلامي والفني ما بين المؤسستين العراقية والمصرية، تبادل الخبرات، تبادل البرامج، شراء المسلسلات المصرية للتلفزيون العراقي، تدريب الكوادر العراقية في المؤسسات الإعلامية المصرية، نقل رسائل حية، رسائل من القاهرة إلى بغداد ومن بغداد إلى القاهرة، إعطاء تسهيلات من قبل شبكة الإعلام العراقية لمراسلين القنوات المصرية في داخل العراق باستخدام ذبذبات معينة في سبيل نقل الأخبار، وإعطاهم مجال نقل مباشر وحي للنشاطات التي تقوم في داخل العراق.
وحول أثر هذه الاتفاقية على العلاقات المصرية العراقية يقول المسؤول العراقي:
كنا نعرف أن الإعلام هو التوأم مع السياسة أو هو مفتاح السياسة الحقيقة، فالتقارب الإعلامي ما بين البلدين بالتأكيد سينعكس إيجاباً في تطوير العلاقة الثنائية ما بين مصر والعراق، حيث أن التواصل الإعلامي ونقل الأخبار بشكل صحيح واطلاع الشعبين المصري والعراقي على تطورات الأمور في كلا البلدين أكيد سيتيح الفرصة لتطوير العلاقة الثنائية بشكل جيد.
ويتحدث السفير سعد رضا عن تطور الرؤية في الإعلام المصري تجاه الواقع العراقي ويقول:
أتصور هناك تطور جديد وهناك فهم جديد للواقع العراقي من قبل الإعلام المصري، وبدأت الأمور كما نقرأها بالصحف ونشوفها في محطات الإذاعة والتلفزيون تأخذ منحى آخر، تقترب إلى الواقعية الموجودة في داخل العراق وتدعم العمل السياسي والدبلوماسي اللي يقوم به العراق.
وتشهد العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد تطورات في المرحلة القادمة، سيتم خلالها عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتسمية سفيري البلدين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
ألما يتذكر الناس أن نور السعيد عاش معظم حياته دون أن يمتلك بيتا لنفسه. وفي الخمسينات من القرن الماضي سكن في أحد البيوت التي تعود لمديرية السكك الحديدية الصالحية، أو كما كنا نسميها بيوت السكك، وكان إلى جواره يسكن زيور نشأة معاون المدير العام للسكك الحديدية، ولم يفصل بين البيتين غير أحراش من شجر الياس. فضلا عن ذلك لم يكن بيت رئيس الوزراء محاطا بأي حرس أو شرطة، لم يكن هناك غير شرطي واحد يقوم في الواقع بمهمة مرافقة نور السعيد لا حراسته، وكثيرا ما كلفه أبو صباح بهذا أو ذاك من المهمات والشيل والحط. لم يكن نور السعيد خائفا على نفسه ولا خشية السلطات على سلامة رئيس حكومتها. يروي السيد عبد الرحمن شريف أنه عندما كان تلميذا في كلية التجارة والاقتصاد سكن مع ابن عمته السيد زيور نشأت، واعتاد على استضافة أصدقائه وإحياء الحفلات الخاصة في ذلك البيت المجاور لبيت نور السعيد. قرر مع زملائه من الشباب والطلاب أن يحيوا حفلة موسيقية في البيت، كانوا من عشاق الموسيقى والغناء واعتادوا على ارتياد ملاهي بغداد لسماع كبار المطربين والموسيقيين من أمثال غانم حداد ومنير بشير وحسن عبد الله وغيرهم. تعرفوا خلال تلك الفترة بالفنان صليب القطريب، فدعاه صديقنا الأستاذ حسن العمري رحمه الله لتلك الحفلة. جلس القوم يتناولون ما تيسر من الطعام والشراب وينتظرون مجيء الأستاذ صليبة بعد انتهائه من أداء واجبه الموسيقي في أحد الملاهي. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل عندما أطل عليهم هذا الفنان المبدع. راح يشنف آذانهم بدرر من الغناء العربي، والضيوف يستمعون ويطربون ويصفقون. أخيرا خطر لهم وقد أوشك الليل على الانصرام واقترب الفجر، فدعوا الأستاذ صليبة أن يؤذن فيهم أذان الفجر. كان صليبة القطريب مسيحيا، ولكنه ككل من يتعاطى الموسيقى والغناء العربي يعرف ويتقن نداء الإذان، كما تجسمت فنون المقام العربي في شيء كما تجسمت في الأذان للصلاة. الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. ولم يلتفت الحضور قط لهوية الرجل المسيحية. في تلك الأيام أيام الخير لم يشعر الناس بأي فوارق بين المسلم والمسيحي واليهودي والصابئي وغيرهم، كلهم يؤمنون بالله الواحد الأحد. ومن هذا المنطلق الكريم الليبرالي أخذ صليبة القطريب مكانه في صدر الغرفة، وضع كلتا يديه على أذنيه وانطلق بصوته الجهوري يؤذن لصلاة الفجر: الله أكبر الله أكبر. وأنصت الحاضرون له بخشوع وإعجاب واستحسان. لم يروي لي السيد عبد الرحمن شريف ما إذا كان أحد من الحاضرين قد أسرع للحمام ليتوضأ ويؤدي فريضة الصلاة. أشك في ذلك بعد كل ما تناوله القوم في تلك الليلة من أكل ومشروبات، ولكنهم بادروا إلى تهنئة الأستاذ صليبة على روعة أدائه وحسن صوته. جمعوا حاجياتهم في الأخير ولبسوا سترتهم وانطلقوا كل إلى بيته في بهجة وامتنان. انصرف القوم، ثم جلس السيد عبد الرحمن يتأمل. راحت السكرة وجاءت الصحوة، فعلوا كل هذا الضجيج في أواخر الليل وأذنوا للفجر بجوار رئيس الحكومة العراقية الذي كان نائما على سطح بيته، ونغصوا عليه نومه وراحته. وصديقنا للفراش وهو يتأمل في ذلك وينتظر سوء المنقلب عندما سيحل الصبح ويتخذ نور السعيد الإجراءات لتأديبهم. حل الصباح، سمع بالفعل طرقا على الباب. يا ساتر! وبالفعل فتح الباب ووجد الشرطي أمامه. أستاذ عبد الرحمن الباشا يريد يشوفك. أعوذ بالله. أسرع إلى داخل البيت ولبس ملابسه وهندم أحواله ومشى نحو الدار المجاورة يرتجف قلقا. رأى نور السعيد بانتظاره. ابن البارحة سمعت الأذان من بيتكم، كان المؤذن رائع. إنه كان عجبني هواية. ذكر له اسمه. فتعجب رئيس الوزراء من أمر واحد نصراني يؤدي الأذان بتلك الدقة في تلك الساعة من الليل. ولكنها كانت أيام خير، أيام خير، وراحت ويا أهلها.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Yeah. صد مقسومة يا رمضان يا رمضان
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.